بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا متواصلا بعون الله وتسديده حول النبي محمد صلى الله عليه وآله على ضوء القرآن الكريم، وما سوف نتناوله اليوم هو موضوع يتصل بأسرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالتحديد حول بنات رسول الله. وماذا يقول القرآن في ذلك؟ ومن هن هؤلاء البنات؟ ونلقي ضوءا على ذلك على أساس ما نستفيده من الكتاب الكريم، مع ما يدور حول ذلك من السنة والأحاديث الشريفة. من المعلوم تاريخيا، وهو المشهور بين السنة والشيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خلف عدة بنات، وأن بعض هؤلاء قد توفين في حياته صلى الله عليه وآله، وبعضهن ومنهن السيدة الزهراء سلام الله عليها بقيت إلى ما بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأشهر قليلة على أقصى ما تقول بعض الروايات، بقيت حية إلى بعده، إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء البنات ذكرهن التاريخ وتحدث عنهن وأسهب في بيان الكثير، أسهب أو أجمل ممكن التعبير الأدق، في بيان بعض ما يتصل بهن من شؤون. لكن بعض علمائنا المتأخرين والمعاصرين نفى أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنات سوى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما سائر من يقال عنهن أنهن بنات النبي فهن ربائب، يعني زينب، أم كلثوم، ورقية، هؤلاء الثلاثة لسنا بنات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هن ربائبه، يعني رباهن النبي وعشنا في بيته. هلأ من هو أبوهن يذكرون فلان ابن فلان، حتى في كلام في يعني من هي الأم. المعروف أن الأم هي خديجة، لكن البعض حتى هذا المعنى ينفيه، أنه لا، خديجة عندما تزوجها النبي كانت بكرة ولم تكن ثيبا، يعني لم تكن متزوجة. لكن هذا الرأي للإنصاف مجاف للصواب وبعيد عن الحقيقة كل البعد. والأقرب ما عليه مشهور مؤرخي أهل السنة والشيعة ومحدثي أهل السنة والشيعة ونسابة أهل السنة والشيعة، علماء النسب ورجالي علماء السنة والشيعة وفقهاء أهل السنة والشيعة، المشهور أن هؤلاء المذكورات هن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أمهن هي خديجة بنت خويلد زوجة النبي وأم المؤمنين الزوجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن شاء الله سنخصص لها في الأيام القادمة حديثا بمناسبة ذكرى وفاتها سلام الله عليها. صحيح إذن؟ هذا هو. ليش نقول هذا الصحيح؟ لأن هذا ما يستفاد من القرآن، ويستفاد أيضا من الروايات الكثيرة الواردة في هذا الشأن. وقبل أن يعني أحاكم هذا الرأي، طبعا هنا ليس المجال بحث علمي مفصل، وإنما إشارة. قبل أن نحاكم هذا الرأي ونبين لماذا اخترنا وقلنا إن الصحيح أنهن بنات، لا بأس أن أشير إلى مقدمتين منهجيتين. يعني لابد أن تحكما الباحث عن الحقيقة، أن تحكما الكاتب الذي يؤلف ويكتب. المقدمة الأولى أن الباحث عن القضايا التاريخية أو غيرها لابد أن يضع الحق نصب عينيه، أنه يدور خلف الحقيقة. نحن كما يشتهر على ألسن الطلبة العلوم الدينية، نحن أتباع الدليل كيفما مال نميل، نحن مع الحجة والبرهان، ولا يجوز أن نسمح لعاطفتنا أن تتحكم بالبحث. أحد أكبر الأخطاء المنهجية التي يقع فيها الإنسان أن يسمح لأهوائه أن تتحكم بعملية البحث والاستنتاج والتفكير، أو أن يسمح لعاطفته. لأنني أحب هذا الشيء، أحب أن يكون لأهل البيت في قريتي مقام، فبيجي بقول أنه هذا فلان توفي، هذا ابن رسول الله، هذا ابن أمير المؤمنين، منطلق من هذا الحب، حتى لو كان حب مبرر، يعني حب ليس منطلقا من الغرض السيء، هو حب بريء لكنه ليس مبررا على الإطلاق لعملية البحث والاستنتاج. عواطفك لما بك تبحث بأي مسألة عن الحق والحقيقة تضعها في براد، في ثلاجي، بتجمد عواطفك وبتروح مع الدليل وما يقتضيه المنطق والحجة والبرهان. ولذلك في حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذه النكتة، إلى هذه النقطة المنهجية، يقول: فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ. أنه أنا بدي سجل نقطة على الآخرين، إيش في غيظي منهم، أو أنا بدي هيك يعني انسجم مع رغباتي المذهبية أو الأهوائية الخاصة، فتتحكم هذه الأهواء بعملية البحث. يقول: هذا ليس من المنطق في شيء، لا يكن هذا أفضل ما نلت في دنياك. شو لازم يكون أفضل ما عليك أن تتمناه وتتبعه؟ ولكن اقرأوا مرة ثانية معي الحديث، استمعوا للحديث مرة ثانية: لا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق. غرضك أن تحيي الحق، مش تسجل هدف على الآخرين وتشفي غيظك وتشفي غليلك أبدا. لذلك هذا بده ينعكس على عملية البحث والنقاش والحوار. لما عم تجادل واحد بده يكون هدفك أنك تقشع العمى عن عينيه وأن توصله إلى الهدى، هذا الهدف الأسمى الذي لابد أن تجعله نصب عينيك. وبهذا بده ينعكس على أدوات البحث. لذلك بأدوات البحث والحوار والنقاش بدك تعتمد أسلوب يلائم هذا الهدف، أسلوب الإفهام وليس أسلوب الإفحام. في بعضنا لما بيكون عم يجادل واحد، ولا سيما إذا كان آخر مذهبي أو ديني، المهم يسجل نقطة عليه يفحمه يسكته. لا، المؤمن مش هيك هدفه. المؤمن صاحب قضية، صاحب رسالة، لا يكون هدفه إسكات الآخرين، وإنما هدفه إقناعهم، ولا يكون هدفه إفحام الآخرين بل إفهام الآخرين. لذلك أنا كنت أقول لبعض أشخاص ألف كتاب إفحام الخصوم، وهو يريد الخصم المذهبي، يعني إشارة إلى المذاهب الإسلامية الأخرى. يا أخي، من العنوان أنت وضعت حاجز بينك وبين الآخرين. إفحام ليش؟ استخدم عبارة إفهام، مش إفحام. أنا ما بدي سكت الناس، أنا بدي أنع الناس. اثنين، ليش خصوم؟ إذا كانوا مسلمين فهم إخوان في الدين، فقل إفهام الإخوان. هذا أمر مهم جدا. إذن هدفية البحث، وأننا أتباع حق ونريد الوصول إلى الحق، وأننا نروم هداية الناس، هذا لابد أن ينعكس أولا على نفوسنا وعلى أدوات البحث. لهذا الإمام الصادق سلام الله عليه، لما جرى في محضره حوار بين واحد من أصحابه وبين رجل من أهل الشام، بهذا الحوار، طبعا هي رواية مفصلة، في الحقيقة كان عدة أشخاص من أصحاب الإمام الصادق حاوروا هذا الرجل الشامي. هذا الرجل جاء من الشام ودخل على الإمام الصادق وقال: أريد أن أحاور وأجادل أصحابك. لطيف، هو يعني مؤدب وعارف حجمه، ما قال له للإمام بدي حاورك أنت، بدي حاور أصحابك. فخرج إليه جملة من أصحاب الإمام، انتدبهم الإمام لحواره، منهم من يجادله في علم الكلام والعقائد، منهم من يجادله في الفقه وفي غير ذلك. الإمام لما خلص النقاش أخذ يقيم أصحابه في عملية الحوار، قال لأحدهم: يا فلان، إنك أخذت هذا الشامي في النقاش، أخذته بالحق والباطل. المهم تسكته بأسلوب محق أو بأسلوب ملتوي، إنك أخذته بالحق والباطل، وقليل الحق يغني عن كثير الباطل. قليل من الحق يكفي، يغني عن كل الباطل. هذه المقدمة اللي أردت أن أبدأ بها، أنه نحن في لما نبحث قضية مثل قضية بنات النبي وننفي بنوتهن عن رسول الله، مسألة حساسة. شو لازم يكون رائدنا في عملية البحث؟ إثبات الحق، بصرف النظر عما قد يستلزم ذلك من بعض النتائج التي قد لا تعجبنا، من قبيل أن فلان وفلان من بنات رسول الله قد تزوجهن فلان أو فلان. هي مشكلة حقيقية. البعض، يعني أكون واضحا، ربما ينطلق وهو قد يقول هذا الكلام، أنه مش معقول النبي زوج اثنين من بناته لعثمان ابن عفان، ولذلك هذا بيدفع لإنكار بنوتهن والتشبث ببعض القرائن أو الشواهد من هنا أو هناك. أنا قبل ما ناقشه بدليله، عم ناقشه بالمنطلق. ليش؟ أول شيء، الزواج في الإسلام كان على ظاهر الإسلام، كان على ظاهر الإسلام. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوز لنا أن نزوجه، هذا واحد. اثنين، أنت من حيث لا تدري فإنك تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك شو عم تقول؟ هتقول مش معقول النبي زوج اثنين من بناته لفلان، وإنما زوجه ربائبه. الربائب من هن؟ هن بنات تربين في حجر رسول الله، يعني كن أمانة في يد رسول الله. فلماذا يرتضي لهن ما لا يرتضيه لبناته؟ معقول النبي يعني يتعامل مع بناته بطريقة غير ما يتعامل مع بنات المسلمين؟ إذا ما كانوا بناته فهن ربائبه، وهذا أمر لا شك فيه. فأنت عم تقول مش معقول يزوج بناته، طيب ما هو الربائب، ما هو مسؤول عنهن، وهن في عهدته وأمانته ورعايته. المفروض أن ما يرتضيه لنساء المؤمنين يرتضيه أيضا لبناته. طيب هلا أسهبت شوي، انتهت هاي المقدمة اللي هي مقدمة كما قلت منهجية في عملية البحث وبتنفعنا بالحوار وما إلى ذلك. إذا اتضح هذا الأمر، هنا أعود إلى صلب الموضوع الذي بدأنا به، حيث قلنا إن رسول الله كان لديه عدة بنات. في بعض الأخبار عن الإمام الصادق كان يقول كان النبي أبا بنات. لما واحد من المسلمين تجي يعني تأتيه بنت، يرزقه الله بنت، ويراه الإمام متكدرا يخفف عنه الإمام الصادق، يقول له ما عليك، كان رسول الله أبا بنات. يعني الرسول لم يعش له أصلا صبية، الصبية ماتوا صغارا كما تعلمون، القاسم وإبراهيم وعبد الله. كان النبي عنده عدة صبية من زوجته أم المؤمنين خديجة، لكنهم ماتوا في سن الطفولة التي عشنا حتى مرحلة الزواج والشباب والزواج والتوالد. هن سائر بناته، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليها السلام. فالآن أريد أن أقول أن هؤلاء كنا بنات حقيقيات، ونحن عم نقارب المسألة كما قلت على ضوء القرآن الكريم. سأذكر آية تشير إلى هذا المعنى وأدعم ذلك ببعض الروايات المروية عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. أما الآية فهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هاي الآية المباركة عم تقول للنبي عندما نزلت آية الحجاب عليك أن تأمر أزواجك وبناتك، تبدأ ببيتك، ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب أزواجك، قل يا أيها النبي قل لأزواجك، معلوم أن النبي كان عنده عدة زوجات. وبناتك، البنات في لغة العرب جمع، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاثة، هكذا يقول أهل العربية. فمعناها النبي كان عنده بنات أم لا؟ كان عنده بنات بنص هذه الآية المباركة. البعض قد يقول يعني من حقك تناقش، وأحدى النقاشات التي قد تطرح، ولن أتوسع في النقاش، أنا عندي بحث ممكن مفصل مطبوع، من أراد التوسع ممكن أن يراجعه. قد يقول أنه جرى أهل العربية على إطلاق الجمع وإرادة الواحد، أنه أحيانا مثل ما أنت بتقول لواحد مثلا السلام عليكم، هو واحد عليكم، هي الميم للجمع من باب التوقير والاحترام، ما بتقول السلام عليك، السلام فيطلق الجمع ويراد الواحد. وبخصوص يعني النساء أطلق هذا المعنى في القرآن الكريم في آية المباهلة فإن حاججوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى آخر الآية، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. طيب من الذي كان في المباهلة من النساء؟ امرأة واحدة. وهي سيدة النساء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على وآل محمد. إذن ممكن أن يطلق الجامع ويراد به واحد، هكذا قد يشكل وأجيب هذا صحيح، لكن هذا يحتاج إلى قرينة. هكذا يقول أهل العلم وأهل اللغة وأهل الأصول، هذا خلاف الظاهر. الأصل في الجمع التعدد، إذا أطلق الجمع وأريد به واحد هذا يحتاج إلى قرينة، شاهد على ذلك. في آية المباهلة عندنا شاهد من الخارج. نحن منين عرفنا أنه من مثل نساء المؤمنين في المباهلة هو فاطمة سلام الله عليها فقط وفقط؟ مش من الآية، عرفنا من الخارج، من خلال أن رسول الله عندما خرج إلى المباهلة أخرج معه من الأولاد الحسن والحسين، من الأبناء أبناءنا وأبناءكم، وأخرج من النساء فاطمة وحدها. هل كأنما النبي يريد أن يقول فاطمة تختصر نساء المؤمنين؟ هي إلى حكم أيضا، فعندنا قرين على ذلك من خلال النص التاريخي طبعا. وأخرج معه علي، وعلي كان نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا هذه القرينة الخارجية لما قلنا أن الجمع يراد به واحد. على العموم، هذه آية قرآنية مذكورة، قد تطرح كما قلت بعض الأمور الأخرى أو المناقشات الأخرى، لا أريد التوسع أكثر من هذا. بالإضافة إلى هذه الآية الكريمة، لدينا روايات واضحة وبتعبير العلماء نص صريح لا تحتمل أي تأويل وأي خلاف، في أن زينب رقية أم كلثوم هن بنات النبي حقيقة، مش تجوزا، لأن الربيبة قد يقال لها من باب التجوز بنت، من ربى طفلة في بيته كان يسموها بنت، من ربى صبيا في بيته كان يسمى ابنا له. في عندنا روايات صريحة لا تحتمل مثل هذا الاحتمال. إليكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، رواها أحد كبار علمائنا وهو الشيخ الصدوق في كتابه الخصال. يقول الإمام الصادق: دخل رسول الله، يقول الإمام الصادق عليه السلام، ولد لرسول الله من خديجة. شوفوا أولاد النبي، ولد لرسول الله من خديجة. القاسم كنيته صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم، والطاهر هذا الثاني وهو عبد الله، يعني الطاهر لقب وإلا هو اسمه عبد الله، وأم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة. الإمام الصادق شو عم يقول؟ ولد لرسول الله، ولد، يعني هذا شو بيعني؟ يعني أنهن من بناته، من صلبه صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا رواية أخرى أن عن الإمام الصادق عليه السلام بيدخل، تقول الرواية أن رسول الله بيدخل على البيت يجد أن ابنته السيدة فاطمة تبكي، قال لها: ما يبكيكي؟ قالت: كان بيني وبين السيدة عائشة كلام وتنقصت من أمي. كان في غيرة، هي معروفة، السيدة عائشة نفسها تقر أنه أنا ما غرت من أحد كما غرت من خديجة حتى بعد موتها في الروايات. إذا ذكرها النبي كانت تشعر بالغيرة، وهي ميتة سلام الله عليها خديجة رضوان الله عليهم. فتنقصت لما صار في حديث عن مثلا بين فاطمة وزوجات النبي من هي أفضل زوجة، من هذا القبيل حديث دار، فعائشة كأنما تنقصت من خديجة، فالنبي أغضبه هذا الكلام وخرج ودعا عائشة وقال لها: أنت عم تنتقصي من خديجة؟ يا فلانة، إن الله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود، وإن خديجة رحمها الله ولدت مني، ولدت مني طاهرا وهو عبد الله وهو المطهر، وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وأنت إلى آخر الحديث. إذن هذا واضح، كلام صريح لا يحتمل أي خلاف. هذا المقدار كافي. عندي ممكن أذكر شواهد أخرى، وهو أن الأئمة من أهل البيت كانوا دائما، إمام الصادق، الإمام في كثير من الروايات، أن زينب بنت رسول الله، أن والإمام الصادق ما بيقول فلانة بنت رسول الله إذا كانت ربيبة، لأن الله تعالى بعد أن نزل قوله جل وعلا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. تعرفوا أنتم أن النبي كان متبني رجل، من هو؟ زيد والد أسامة، كان متبني النبي، وكان يقال له زيد ابن محمد إلى حين نزلت هذه الآية وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أنتم تدعون البنوة تقوم على الجانب الدم والجانب الوراثي، أن هذا البنوة الحقيقية، أما هذه البنوة بنوة ادعائية، يعني أن تتخذ ربيبا وتقول عنه أنه ابنك، هذه بنوة ادعائية غير صحيحة. بعد ما نزلت هذه الآية صاروا يقولون لزيد زيد ابن أسامة، زيد ابن فلان، بعد ما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الصادق لما بيقول فلانة بنت رسول الله وفلانة بنت رسول الله، معناها أنها بنت حقيقية، لأنه لا يمكن أن يخالف القرآن الكريم إذ يأمر بأن يدعى الإنسان لأبيه. هؤلاء يعني زينب ورقية وأم كلثوم بنات مظلومات لا تعرف سيرتهن كثيرا، مع أن لهن الكثير من المواقف الطيبة والجيدة، ولا بد أن نستحضر هذه المواقف. ولكن ليس الحديث الآن حديث سيرة وتاريخ من هذه الجهة، غرضي كان هنا التأكيد على أنهن بنات فعلا لرسول الله. ثم تأتي السيدة الزهراء سلام الله عليها على رأس بنات رسول الله، وهي أصغرهن وأفضلهن على الإطلاق، وهي سيدة نساء العالمين. أصغر بنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سيدتنا الزهراء سلام الله عليها. والسيدة الزهراء نزل فيها العديد من الآيات القرآنية عموما إطلاقا، بحيث أن الآيات تشملها بعمومها أو تشير إليها بشكل أو بآخر. عندنا آية المباهلة اللي ذكرتها قبل قليل، وعندنا آية التطهير كانت أحد الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا، لما يقال بيت النبي أولى الناس ببيت النبي ابنته سلام الله عليها، وهكذا آيات أخرى، آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه الآيات وسواها تشمل السيدة الزهراء. لكن بالإضافة إلى ذلك في سورة تشير إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، هذه السورة اسمها سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول المفسرون في أسباب النزول أن بعض العتات من المشركين، العاص بن وائل، كان يتنقص من النبي ويعير النبي بأنه لا عقب له. كانوا الذكور عند النبي كما قلت قبل قليل يموتون وهم صغار، والعرب ترى أن من لا يولد له ذكر فهو أبتر، هو منقطع الذكر، هذا الإنسان لا يبقى له ذكر. لذلك بيقولوا جيب لك صبي حتى يحمل اسمك. إلى حد الآن البنت ما تحمل اسم بيها، هيك الذهنية الجاهلية، البنت ما بتحمل اسم بيها، اللي بيحمل اسم بيها هو الصبي، هو الذكر. فكانوا يعيرون النبي ويقولون إنه أبتر منقطع الذكر لا أثر لها. فهذه الصورة نزلت ردا على هؤلاء لتقول لرسول الله لقد أعطيناك الكوثر. وأمام هذا العطاء الكثير لابد أن تشكر الله عز وجل، فصل لربك وانحر. الشكر يكون بالصلاة وبالنحر، بأن تذبح لله سبحانه وتعالى. ثم أضافت إن شانئك هو الأبتر. هون اسمحوا لي عند هذه الصورة أتوقف وقفتين وأسألكم الدعاء. الوقفة الأولى في بيان معنى الكوثر. ما هو الكوثر؟ ورد في التفسير أن الكوثر نهر في الجنة، وورد في تفسير علمائنا الإمامية أنه إشارة إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، هي الكوثر. ولذلك اليوم من أسمائها المعروفة عندنا واللي يتم التسمية بها اسم كوثر في الإشارة إليها. طبعا هذا لم يرد في الروايات، لكن الحقيقة أن الكوثر في لغة العرب بمعنى الخير الكثير، الشيء الكثير. مش أعطاك الكثير، أعطاك الكوثر، صيغة مبالغة، يعني الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، هذا الذكر العظيم الذي يتردد في الأرجاء، ملايين البشر كل يوم يرددون أشهد أن محمد رسول الله، هذا من الذكر الكثير، هذا من الكوثر. هذه الأمة الممتدة التي كلها تتبع هدي رسول الله على تفاوت في أخلاقها وسلوكها، هي من الخير الكثير الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهر في الجنة، الشفاعة في الجنة، هي من الكوثر ومن الخور، من الخير الكثير الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدتنا الزهراء هي أبرز مصداق للكوثر. ولذلك نحن نرجح ونعتقد أن الزهراء مقصودة وداخل تحت هذا العنوان الكبير اللي هو الكوثر، ولا سيما بقرينة الرد على أولئك الذين كانوا يعيبون على رسول الله بأنه أبتر، حيث أريد من ذلك إبطال هذا المفهوم الجاهلي الذي يرى أن الرجل إنما يمتد فقط من خلال الذكور من أبنائه. هذه النقطة الثانية في الحقيقة اللي بدي أختم فيها. هاي الآية، هاي السورة المباركة، من خلال قوله إن أعطيناك الكوثر وقوله في ختامها إن شانئك هو الأبتر، هذا المبغض، شانئ يعني المبغض الكاره، إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر، حتى لو كان عنده أولاد لكنه لا ذكر له. وين العاص بن وائل؟ من يعتني باسمه؟ يمكن بعد دقائق نحن ننسى اسمه، لا أثر له. بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكره يملأ الخافقين. فهذه السورة أرادت من جهة تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعزيه وتسليه بأن الله قد رزقك الخير الكثير. ومن جهة ثانية، هذه النقطة الثانية اللي بدي أوقف عندها بدقائق، أنها أرادت أن تبطل هذا المفهوم الجاهلي. والحقيقة أن الذهنية الجاهلية لا تزال تمتد إلينا برواسبها إلى يومك هذا. الذهنية الجاهلية بتقول أن الرجل ما بيحمل اسمه إلا ابن الذكر، أنه إذا كان بلا عقب ذكر فهو أبتر، بينمحي. إجا القرآن ليقول هذا غير صحيح على الإطلاق، وأن البنت كالابن، وأن أولاد البنت كأولاد الابن. ولذلك كان رسول الله يقول للحسن والحسين ابنايا، وهما أبناء بنته وليس وليس ابن ابن ابنه، هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الذهنية الجاهلية التي كما قلت لا تزال يتردد صداها هلأ لحد هلأ في أمثالنا، هم البنات للممات. شوفوا النبي ماذا يقول، شوفوا ما أمثالنا نحن شو بتقول. النبي بيقول، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البنات حسنات والبنون نعم. البنون الصبيان. البنات حسنات والبنون نعم، والحسنات تثابون عليها والنعم تسألون عنها، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. البنت حسني بدك تكرمها، بدك تكرمها. هاي هي ذهنية، هذه الذهنية التي أراد رسول الله لنا أن نتربى عليها، مش على ذهنية أبي لهب وأبي جهل، ذهنية الجاهلية التي كانت تقول كما قال شاعرهم الجاهلي: بنونا بنو أبنائنا. من هم بنونا؟ أبناء الذكور. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بناتنا إذا خلفوا هن أبناء لمين؟ أبناء الرجال الأباعد. هذه ذهنية، ذهنية مرفوضة وذهنية جاهلية، وكما قلت لا تزال الجاهلية تمتد فينا. وما هذا الإجرام الفاقع الذي يقوم به البعض عندما يقوم بقتل امرأة بحجة أنها لطخت شرف العائلة إذا أقامت علاقة مشبوهة مع أحد، إلا دليل على بقاء الجاهلية فينا. بأي حق أنت بتقوم إذا تهمت امرأة بهذا الأمر أنك تعمد إلى قتلها؟ من أعطاك هذا الحق؟ من قال أن عقابها القتل؟ شرف، بدي دافع عن شرفي. يعني عم يقتلها مش لأنه استجابة لأمر الله، بدي يقتلها حفظا للشرف، مثل ما يقول الشاعر: كذا الشرف الرفيع من الأذى حتى يراقى على جوانبه الدم. إنه الشرف الرفيع لا يحفظ، هذا ما في منه بالإسلام. بالإسلام زنا المرأة وزنا الرجل كلاهما مرفوض، مرفوض وباطل. الزانية والزاني كلاهما ندد به القرآن. ليش إذا زنى الرجل يا جماعة بمجتمعاتنا يعني يمكن البعض بزقف له حتى والعياذ بالله من أقاربه، ما بيثير فينا شيء، بينما إذا أقدمت المرأة على هذه الفاحشة المدانة لازم نصفيها ونقتلها. هذا مش إسلام، هذا مش دين، في حق وفي شرع. كما قلت: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. من دينهم اثنين. نحن ما عم نطبق الشريعة في بلادنا كما لا تطبق على الرجل، ينبغي أن لا تطبق على المرأة، أو بالأحرى ينبغي أن تطبق، وبالأصح أن تطبق على الاثنين. مش قادرين منروح إلى صيغة إجرامية. في عنا حديث نحن أختم به وأسألكم الدعاء، أن النبي ببيته سمع أصحابه، سمع النبي أصحابه عم يتحدث بيناته، واحد من أصحابه سعد عم يقول له واحد للثاني: إذا رأيت على فراشك رجلا مع زوجتك يفعل الفاحشة فماذا تفعل؟ قال له: ما في شيء، بأخذ السيف وقتلهم اثنيناتهم. فالنبي خرج، قال: ماذا جرى؟ ما الذي، ما الحديث الذي تتحدثون فيه؟ فقال له سعد: سألوني إذا وجدت والعياذ بالله مع زوجتك من يمارس الرذيلة ماذا تفعل؟ فقلت: أقتلها وأقتله. قال له النبي: وأين الشهود يا سعد؟ قرآن طلب شوي 4 شهود، مش واحد ومش اثنين، ما بيكفي تقول رأيت، بدك تجيب 4 شهود. قال له: يا رسول الله، بعد رأي عيني، ما أنا شفت بعيني، بعد رأي عيني عم تطالبني بالشهود، بديش. قال: نعم، إن الله جعل لكل شيء حدا، وجعل لمن تجاوز ذلك الحد حدا، لكل من تجاوز ذاك الحد حدا. انت تجاوزت الحد فتقام عليك الحد حتى لو كنت رأيت رأي عينك. جماعة هذا ديننا، في ضوابط، في أخلاق، في قيم. أما هذا الفلتان اللي صاير عنا كما قلت هو مع الأسف الشديد نذير العودة إلى قيم الجاهلية التي محاها الإسلام وطهرنا منها. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يوم ولدت ويوم ارتفعت إلى ربك راضيا مرضيا ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.